بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وارسل رسله بالدين الصدق جعل مسك ختامهم سيدنا محمد بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على جليل أمره فقال تعالى: لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشت أسرار ومن جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزالة الغماء وتنوير الأفئدة من أنوار مشحدة هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الظاهر صلاة وسلام يرفعان إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافلين. وبعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمين تحت خده اليمنى وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. من هذه الترجمة المعقودة لصفة منامه صلى الله عليه وسلم إلى ترجمة الفراش: باب ما جاء في فراش المصطفى صلى الله عليه وسلم، على امتداد 8 أبواب أو تراجم. أورد الإمام الترمذي ضمن هذه التراجم 8 جهاء 70 حديثا مسندة منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواتها تعالج موضوعات كالتالي: صفة نومه صلى الله عليه وسلم، ثم نومته، ثم صفة قومته تهجده بالليل، ثم تطوعه بالنهار في صلاة الرواتب وصلاة الضحى، ثم تطوعه بعبادة الصوم، ثم قراءته صلى الله عليه وسلم، ثم تأثره بالقراءة وبكائه وخشوعه، ففراشه صلى الله عليه وسلم على أهله. وهذه الأبواب السر في نظمها واضح، وفيه مسألتان: المسألة الأولى عقد باب نومه بعد سمره واضح، لأن السمر إنما يكون بليل، فنظم بعده أو نسق عليه أو عطف عليه باب نومه. ولشيء آخر جاء بالنوم بين حركتين مختلفتين لسيدنا رسول الله. حركته السابقة كانت في معظمها حركة عادية في معتاد من أجل قضاء مآرب، أما الحركة التي سنراها نحن الآن فهي حركة عبادية وليست اعتيادية، حركة تهجده، قيامه، بكائه، تطوعه، تنفله، صومه، فهذه حركة أخرى مع رسول الله في حال آخر مختلف. وبينهما باب النوم الذي هو قطع الحركة، إن في النوم سكون، فكأنه جاء بين الحركتين من حالي النبي صلى الله عليه وسلم بترجمة النوم قطع للحركة للإشعار بهذا اللون من الاختلاف في أحوال رسول الله بين حركة طعامه وشرابه وتعطره وبين حركة تهجده وصومه وبكائه وخشيته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ إن شاء الله من ترجمة الأولى، كيف كان سيرسون يتضجع، كيف كان يسلم نفسه الشريفة لله رب العالمين في مضجعه ومنامه. خلاصة ما ورد منها في أحاديث الصحاح أنه كان صلى الله عليه وسلم ينام على أحسن هيئة، انتبهوا، ذاكرا متطهرا داعيا متعوذا، هذه هيئة منامه. ويختار لها أفضل الهيئات، وهي هيئة مماثلة لهيئة المضطجع في قبره، وهي سنة المضطجع في القبر، الميت حين نضعه نضجعه على اليمين، لما تفاؤلا بأن يكون إن شاء الله من أصحاب اليمين، وهذا التفاؤل من شريعتنا شريعة اليمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه واستقر لينام وضع كفه اليمين هذه تحت خده، أحسن وضع، ونام على طهر حتى يختم بعبادة، ونام على ذكر حتى إذا كانت آخر نومة له بعث ذاكرة، الإنسان يبعث على ما مات عليه. فلذلك صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نختم لأجل الأعمال، حتى إذا جئنا بنيل الله ربما كانت هذه الخاتمة شافعة لكل ما مضى. والأعمال بالخواتيم كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني توزن بالخواتيم، والله تبارك وتعالى عبده يبحثوا آخر عمله، فإذا وجدوا فيه خيرا قبض عليه، كان هذا من علامة حسن الختام. ينام صلى الله عليه وسلم طاهرا متيمنا ذاكرا في الابتداء بسم الله، باسمك اللهم أموت وأحيا، يذكر اسمه الله، اسم الله، ويذكر ويظهر له صفة العلو الإلهي الذي أثره الإمادة، صفة القهر. ويتذكر صلى الله عليه وسلم أن النوم شبيه بالموت بالأخر لها، وأن اليقظة شبيهة بالبعث هي أخت لها، والله لتموتن كما تنامون، ولتستيقظن كما تبعثون، ولتبعثن كما تستيقظون، ما جاء في الحديث. وهذا اللون من ألوان التذكر يعطينا بصائر أن الإنسان في كل ليلة يستعد للقاء ربه، إذ ظاهرة النوم كظاهرة الموت، وربما قبض الإنسان بليل، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. وفي هذا التذكر إرشاد لمسائل، منها أن النوم أثر رحمة وصفة قهر. أنت لو لم تنم ما حييت، إذا توالى السهر عليك مت، هدرت قواك، ضعفت وتلاشيت. فالنوم بالنسبة إليك قطع لحركة من أجل استناف حركة أخرى، تتزود بالراحة من أجل استناف عمل عادي أو عبادي، فهي في هذه الحال رحمة كما الموت، وهي صفة قهر لأنك في هذه اللحظة تكون قد ودعت كل شيء حتى الروح أسلمتها لله بارية، ولا تدري كما الموت متى يجيئك نومك. نعم تضطجع بالليل، ولكن اللحظة التي تؤخذ فيها لا تدريها أبدا،
تعجل عليك لا تدري، وكذا اليقظة لا تدري تماما كيف تستيقظ وكيف تعود إليك الحياة. وعندي في نظري أن النوم أغرب من الموت واليقظة أغرب من البحث، ولكننا لما ألفنا تلفنا، فأصبح الكثير منا ينكرون غيب البحث ويستبعدونه. لاحظ النوم فيه مفارقة للحياة في جانب، وفيه بقاء لجانب آخر من الحياة، الروح تنتقل ويبقى رابط سري يشرف على الجسد يدبر أمره في أدنى المستويات، ومستوى النفس حتى لا تتلوث هذه الجثة، لأنه إذا فقد نفسها أو حركة الدم فيها تلوثت. كيف إذن تموت وأنت حي وتغادر وأنت مقيم؟ ويقول الناس نائم يعني ميت، غائب حاضر. في الموت النوم أغرب من الموت، ولذلك سيدنا صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا بالذكر المصاحب. النوم هذه حاجة فطرية، تتنام لتستريح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يزاوجها بمعان يجعل الناس يفهمون عن الله آياته، ولا تنسيهم العادة هذه المعاني الخفية، وهي ظاهرة في الحقيقة ولكن يخفى القرب. يقول ومن شدة القرب الخفاء، ومن شدة قرب الخفاء. قد يكون الخفاء من البعد، هذه مسألة واضحة، لكن يكون الخفاء من شدة القرب. أنا لا أرى بعيني ولكن لا أرى عيني التي أرى بها، من شدة القرب الخفاء. يقول صلى الله عليه وسلم من أدعيته وهو على فراش النوم: اللهم باسمك أموت وأحيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا مشهد قدري، باسمك أي بإذنك وقدرك، ولولا أنت ما حي ما مت ولا حييت. وهو يستحضرك الله تبارك وتعالى: وهو الذي، باختصاص، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. يتأمل في مشهد الموت الذي يعرض له في كل ليلة، ومشهد البعث الذي يتداول عليه في كل يوم، وتبقى الآخرة ماثلة في ذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي في ذهن المؤمن والمتأكد، وبهذا صلاح نفسه وزكاته. ويقول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. إذن هيئة نومه صلى الله عليه وسلم على آله، وما يصاحبه من ذكر وطهر وتأمل، وقوله في الحديث: إن ربي قيني عذابك يوم تبعث عبادك. فهو يستحضر الآخرة وحسابها، تعليما لأمته من جهة، وإجلالا وتعظيما لقدر ربه، وبيانا في الفعل، لأن المؤمن قد يكون آخر نومه هذه الليلة، فعلى الأقل يموت على عقيدة البحث وعقيدة التوسل، لأن الإنسان بغير توسل لا يكون هناك توسل، توصل في حاجة لا تدركها بلا توسل. ما تسمع: رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم عند الغفلة يبادر بالذكر. احنا حين نستحضر النوم نستحضر الغفلة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينام ذاكرا عند غفلة تعرض لجميعنا بدعوى الحاجة. إذا النبي ذاكر في الغفلة، وهذا لباب اللباب الذي ينبغي أن نتبع له. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينام ليستيقظ، فما ليله كله نوم كما هو ليلنا أبدا. وقديما قال أهل العلم: إذا كان نصف العمر نوما وكان نصف نصفه غفلة واعتلال ونصف نصفه في اشتغال، فما الباقي بربك للمآل؟ نصف عمرك نوم، لقد كنت تنام الليل كله معناها نصف عمرك نوم، ونصف النصف اللي تستيقظ فيه في غفلة وفي اعتلال واشتغال، ثم نصف النصف الآخر وأيضا في دواعي معينة واشتغلت، فماذا يبقى للآخرة؟ فلذلك سيدنا رسول الله كان رسول الذكر، كأنه صلى الله عليه وسلم يطارد الغفلة من أي كانت، ولكن لما كان يعلم أن للنفس حقوقا وأن للعين حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم وللجسد حق، أن لعينك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، كما قال صلى الله عليه وسلم ليس المال، فأعطي كل ذي حق حقه. كان صلى الله عليه وسلم ينام النوم الأعدل الأوفق الأنسب للجسم باعتدانه، وكذلك وهو نوم أول الليل، أول الليل والأول عليه المعول، لحظات منه تكفي، فكيف إذا كانت ساعات عندها للعلم بالعلاجات؟ لا شيء يعدل نوم أول الليل. وهذا نحن كأننا خاصمنا، كأننا ضد على هذه الاعتدالات وهذه التوازنات، ما ننام أول الليل أبدا. ولو عودنا أنفسنا على هذا النوم المبكر لكفينا شرورا كثيرة، وأنتم تعلمونها بكل بساطة. ينام أول الليل إلى نصفه أحيانا، وينام ثلثه أحيانا، وينام ثلثيه أحيانا، ليقوم مقابل ذلك مثله، لأخذ نحوله صلاة كلها. ينام النصف وعليه فإنه يقوم النصف، وينام الثلث وعليه يقوم الثلثين، وينام الثلثين فيقوم الثلث، هذا في حواله كلها صلاة. إذن لاحظوا ما قال الله تبارك وتعالى وهو يوجهه: يا أيها المزمل قم الليل قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وهذه واحدة دقة بالغة فيها الإعجاز إن شاء الله، يجينا في لحظة من لحظات التدبر البياني كيف نستخرج نصف نوم ونصف قيام، وثلث نوم وثلثي قيام، وثلثي نوم وثلث قيام، وهذه تدوان. فيحصل من الجميع أن النبي نام نصفا في كل شيء، نام مثل الذي قام، فيحصل التوازن. فهمتم معي؟ وهو الذي شهد الله تبارك وتعالى نبيه بتحقيقه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، أي قريبا منه، ويطلق القريب على المساوي، أدنى من ثلثي الليل ونصف، إذا ما أنت ذلك أدنى كيف جاءت المسلم يستريح قليلا، أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائر، ثلثين والنصف والثلث، وعليه فينام بالاعتبار الكلي نصفا وثلثين وثلث، تغيرت الأحوال، التوازن الكامل والاعتدال في نومته وقومته صلى الله عليه وعلى آله. نبي الأجل صلى الله عليه وعلى آله. وأذكر هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم منذ بدء النبوءة كان يقوم الليل، فصلاة الليل كانت عبادة رسول الله قبل أن تفرض عليه صلاته الصلوات الخمس، كانت عبادته الأولى. فتاني آية، تاني سورة نزلت إليه بعد قرأ، بعد ثالث آية، ثالث سورة نون اقرأ نون مزمل، اقرأ نون مزمل المدثر الحمد تبت كورة الأعلى على، في ترتيب النزول. إذن الأول اقرأ، ثاني نون، ثالث سورة تتنزل إليه سورة المزمل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قال العلم: ومن جليل أمر قيام الليل أنه ثاني أمر يصدر عن من الله جل وعلا لنبيه. الأول اقرأ، احفظ ما يلقى إليك، القراءة تطلق ويراد بها الحفظ، استحفظ لتحفظ ما يلقى إليك، فكان النبي مكلفا بالحفظ قبل أن يضمن حفظه له في صدره. اقرأ معنى تلقى الوحي وحفظه. ثاني قم الليل، فتاني الأوامر الإلهية، وهذا يدل على العناية الكبرى بعد تلقي الوحي، أول وظيفة عبادية تهجد. ولذلك كان دأب الصالحين قيام الليل، وفيه من الفوائد ما الله به عليم: أولها العادي وهو عافية الجسد، مطردة للداء. أصحاب قيام الليل لا يمرضون بالعلل الشائنة عافاهم الله منها، مطردة ومرضاة للرب. مدرسة التهجد تعلمنا شيئين: الإخلاص والصبر. الإخلاص لنا عبادة سر، أنت تغلق عليك بيتك، ما أحد يعرفك، إيش تتعاطى؟ ربما ولذلك يجب إخفاؤها ما استطعت، ما لم تكن في مقام الاقتداء، فتدل الناس على ذلك ما الأصل. فهي عبادة السر والإخلاص وعبادة الصبر، يقول الله تبارك وتعالى: هو يمدح المتهجدين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. ما الذي إيقظ هؤلاء؟ الخوف والرجاء. ما الذي جعلهم يصبرون؟ اليقين. الإنسان يصبر بقدر يقينه، إذا ما عنده يقين في الله ولا رجاء ولا شيء ما يستطيع يصبر. يقول لك: أنا ما أستطيع أترك نومي وهذه الحلاوة النادرة، وهي وهم. وهم إذا زادت عن حدها كانت وهما، كانت لدة مرضية. وقد يستطيب الإنسان ما كان علته، وقد يستطيب المرء ما كان علته. فعجب الانتكاس الفطري، يقول أحد، فعجب الانتكاس الفطري. يا أيها المزمل قم الليل. مزمل متلفف بعباءته أو دثارته، ولكن فيها رمز التحمل، لأن العرب تقول الزمالة أو الزاملة للناقة التي تحمل عليها أغراضك، والزمل المتحمل، وعليه يصبح المزمل المتحمل لأباء النبوة. ولم شقري نزلت اقرأ ونون وهذه الثالثة، أيها المتحمل لما تنام قم الليل. قم الليل بما؟ بذلكم الوحي الذي تنزل عليك. قم الليل بهذا الكتاب. يقول تعالى في بيان لما هذا القيام: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. أشد وطئا فيتعلمك الصبر، هذه القراءة. وأقوم قيلا تعلمك الصدق، لأن القيل لا يكون أقوم إلا إذا كان صادقا. والصدق استواء السر والعلن، وأنت حين تداوم عليه تتعلم كيف تصدق مع ربك، كيف تخلص له. وروح المسائل في التزكية ترجع لهذه: صبر وإخلاص، صبر وإخلاص. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يفهم عن الله كل كلمة تلقى منه إليه. فقوله ناشئة ولم يقل له تهجد، مع أنه التهجد إذن يفيد هذا المعنى، في إشارة إلى أن الأفضل أن يكون القيام بعد نوم، لأنه أنشأ ناشئة هي ما تنشئه من قيام بعد نوم. فلا يقال للصلاة ناشئة إلا إذا كانت إثر نوم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كان في البداية يقوم أولا، وكان يقوم وسطا، وكان يقوم آخرة، واستقرت سنته على القيام من آخر، ينام نصفا ويقوم ثلثا، ثم يرجع إلى فراشه فينام أو يتوسد انتظار الفجر السدس الباقي. فيحصل أن قومته صاص بين نومتين أو بين استراحتين، وهذا من أعدل ما يمكن أن يكون. وفيه تزكية على مسألة أن لا يكون النوم، أن تكون أسيرا لنومك، أسيرا لعادتك. فينا أناس إذا وصلت يعني الوقت الذي ينام فيه لا يستطيع أن يؤخره. قد يقول الإنسان هذا نظام، ولكن مقام التزكية شيء آخر. الإنسان ينبغي أن يربي نفسه، خصوصا إذا وصل إلى هذا المقام، حتى لا يقول قائل والأطفال الصغار، لا، تكلم معك أنت الكبير، أن تبقى عاداته وتقاليده وما يتعاطاه من أمر المشتهى المستطام أن يكون لزام سمامه بيده. وإذا كان أحد لما يجيء الصوم ليغير العادة فيجعل الفطورة عشاء ويجعل الغداء يعني طعام الليل ويقلب أوضاع المعتادة حتى لا تكون أسير غدائك، أسير علفك، أسير موتتك. ولذلك لا تؤثر فيك الانفعالات المرتبطة بهذا الموضوع لتكون أصلا للكدر، إدخال الكدر عليك في حياتك. رب إنسان يعني يخرب البيت بسبب مسألة تتعلق بغذائه أو بنومه، وربما قطع صداقته لشيء يتصل بهذه المسألة، والسبب فيها هو أنه يغضب لنفسه التي ارتبطت بضغط عادي لا يستطيع أن يتجاوزه. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم إمام التزكية ليحررنا من شهواتنا ولو كانت من نوع الحلال، حتى يتسع فضاء الحرية الإيمانية. ليشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا. في النهار لك سبح أي اشتغال، واشتغال طويل بأمر الدعوة وأمر الناس وأنت تعافسهم وتخالطهم. إذن في الليل عوض وفيه خلف، والذي جعل الليل والنهار خلفة أحدهما يخلف الآخر ويتدارك فيه ما فات بالنسبة لغيره. فإذا كان لك في النهار سبح طويل واشتغال يقطعك عن الصلاة التي هي قرة عينك فلتقم إذن من ليلك. تهجد رسول الله كيف كان؟ في كمه، في نواه، فيما يتصل به. أحوال رسول الله كلها جمعت وشرحت ووضحت ليأخذ منها كل إنسان بالقدر الذي يتسع له. قام صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدمه، وقيل له في ذلك هذا شنو؟ هذا لون من ألوان تصعيد التهجد، خصوصا بعد نزول قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك سبقت لكم في الفتح. فقيل له فيه لما وقد غفر لك؟ فقال أفلا أكون عبدا شكورا. إذن يتهجد النبي ليكون في مقام الشاكرين، وهو يسمع من الله قوله والله يحب الشاكرين، ويسمع الحديث هو الذي رواه عن ربه وما تقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونوافل الليل أعظم النوافل. وقد كان التهجد كما قال العلم واجبا على سيدنا رسول الله حتى حين نسخت فرضيته على من كان معه بقوله تبارك وتعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن عالما سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون الآيات، فإنه ظل واجبا على سيدنا رسول الله كما هو معروف في كتب الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم شكرا لربه جل في علاه بما كان يقوم، كان يقوم قياما طويلا لقول الله تعالى ومن الليل فسجد له وسبحه ليلا طويلا، وكان يصلي اثنتين اثنتين، وكان يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، وأربعا لا تسأل عن حسنهن، ثم يوتر. وهذه الرباعيات تقول علمي موصولات غير مفصولات، وهي أحيانا هي صورة من صور التهجد الجائز استطلت القيام. وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي تسعا يوتر بها، وأحيانا 11، وأحيانا 13 ركعة، كل هذا وارد وصحيح عنه صلى الله عليه وسلم. والباب مفتوح لقوله صلى الله عليه وسلم خير موضوع فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقل. والذين وصفوا أنه ما زاد على كذا وكذا وصفوا ما علموا كعائشة، ووصف ابن عباس ما علم وصف غيره الذي علم الذي نقل تسعا، فهذا تعميم يتعلق بخصوص رؤياه، وإلا ليس هناك حدث يمنع أبدا. ولكن هذا معظم ما كان عليه الصلاة والسلام أنه يقوم 11 ركعة. وكان لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم على ذلك أنه كان حتى وهو متعب يقوم يصلي من قعود، أحيانا يصلي قاعد خصوصا بعد أن بدنا ما ترك قياما له، وإن فاته بقهر وغلبه قضاه من ضحى، يعني من بعد الفجر، من ضحى إلى الظهر. وأوصانا نحن إذا نمنا عن وترنا أو وردنا أن نقضيه بين هذين، وقال من قضاه بين فجره وبين ظهره كان له مثل أجره لو صلاه أولا. وذلك حتى تستأنس النفس بالصالحات ولا تقطعها. وكان صلى الله عليه وسلم يحب ويقول أصحابه أحب الأعمال إلى الله ما كان ديمة ولو قل، فخذ من هذه الليل ولو شيء ولو ركعتين أوتر بواحدة، أربع أوتر بواحدة خمسة، ولكن يكون ذلك على وجه الدوام ديمة ولو قل. يحب الله العمل الذي يدوم عليه صاحبه، لماذا؟ لأنه يعطي تزكية حقا من التزكية دائمة لا بد أن تعطيها أثرها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد بقرآن يقرأه. كيف كان يقرأ القرآن في تهجده؟ كان يقرأه أحيانا سرا وأحيانا جهرا، ويسمع من بيته من حجرته صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يزيد على ذلك حتى نهي عنه بسبب ما كان يتسبب عنه أو ينتج عنه من غيظ الكافرين وسبهم ولعنهم لمنزل الكتاب وكذا. فإذا نزل قوله تبارك وتعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، فقال العلم هذا مرتبط بسبب، وذكروا القرآن كانوا يسمعون، فكانوا يعني يؤذون يعني يسبون منزل الكتاب ويقولون كيف وكيف، فقال لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا دفعا لهذه المفسدة، فإذا ارتفعت زال هذا الأمر. كان يرتل كما أمره الله، رتل القرآن ترتيلا. وصف صحبه قراءته بثلاثة، كان يقرأ قراءة مفسرة ويقرأ قراءة مد ويرجع قراءته صلى الله عليه وسلم على آله، ويقف عند الآية أو المقاصد. وهذه الثلاثة من الصفات أو الأربعة هي مراجع الترسيل كله. فالقراءة المفسرة هي القراءة التي هي على مهل ترسل، بحيث تأخذ الحروف حقها من النطق فترجع لأصولها من المخارج، وتتمكن من حقوقها في باب الصفات ومستحقاتها في باب الأحكام والمدارج والمعارج. والأوقاف فيها مراعاة للمعاني وأخذ لراحة لأجل تدبر أقوى وأرصح، والترنم بالذكر الذي هو التغني. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حتى أصحابه على هذا وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، قال الراوي يجهر به، وقال سفيان بن عيينة يستغني به، وقال العلم معاني كلها داخلة تحت ذلك واللفظ صالح لكل ذلك. تغنى بالقرآن حسن به الصوت حزينا جاهرا نرنمي، واستغني عن كتب الأولى طالبا غنى نفس واليادي ثم الزمي. تسع معاني أو عشر للتغني جمعت في هذا البيت. تغنى به تحزن به رنمه، استغني بالقرآن عن غيره حسن به الصوت اجهر به، كلها من معاني التغني. كان صلى الله عليه وسلم أيضا يرجع، وهو لون من لوان الترنم والتطريب بالكتاب. لما دخل مكة بعد الفتح أخذ يقرأ إنا فتحنا لك، يقول راوي يرجعها ويقول لو شئت أن أرجعها لكم كما سمعت لي فعلت، ولكن خشيت أن يجتمع الناس عليه ويطلق صوته باللحن. وهذه مسألة في كتب الجهود معروفة، وهو يجوز تلحين الكتاب وتطريبه أم لا؟ قال العلم نعم، ولكن بشرط أن يراعي ضوابط النغم التي لا تخرج الحروف عنه عن حد ميزانها. ولذلك قال الإمام الجعفري رحمه الله: اقرأ بألحان الأعاريب طبعها وأجيزت الأنغام بالميزان. هذه مسألة معروفة، لو زدت أنغام معينة لكن غير أنغام أهل الفسق بحيث لا تخرج عن الميزان الضابط فهذا لا حرج عليك. هذه التلوينات قد تقع في الوقف، قد تقع مع المدود، ماشي تحول الحروف بعضها إلى بعض، أو تكون القراءة غير مفسرة كما هو المطلوب منه. إن الترتيب هو جعل الحروف على رتل، أي على رسل وترسل، بحيث تبدو وكأنها الأسنان المنضودة في جماليتها ونسقيتها. فتصير حلية التلاوة جمال القراءة وحلية التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يقرأ على هذا النحو لا يقرأ لمجرد اللحن، وإنما يقرأ لتعميق المعنى، لأن غنائية القرآن، هذا النص الغنائي القرآني نص غنائي. نبحث عن الغناء الآن، دائما التبس عندنا بما هو فاسد. نص القرآن نص بياني في دلالته، غنائي في لحنه. وإذا لاحظوا عنايته بالفواصل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ألا سمعنا في الغنن المدود في القراءات الأخرى تحضر الإمالات، تحضر الألوان من بالأداء، تجد أن النص القرآني نص يراعي لحون العربي، ومادة الصوت في القرآن تدخل في دلالته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو يطرب أو يرجع أو يرتل قراءات التحقيق إذا حملنا عليها، فإنه صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالمعاني ويعطي لفكره فرصة أوسع من أجل تدبر المعاني. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان في تهجده يراعي الصلاة طولا، فكان يجعل ركوعه وسجوده قريبا من قيامه واحدة، وكان صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، وكان عليه الصلاة والسلام يفتتح ليله أي قيامه بركعتين خفيفتين تنشيطا، ويأمر الصحابة إذا أردت الصلاة افتتح بركعتين خفيفتين في ابتداء، وكان يختم بالوتر حين يقرب السحر في أحسن فترة من فترات اتصال الأرض بالسماء، المسماة في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة التنزل، يتعرض لرحمات الله إذا مضى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليله يعطي الجسد حقه ويقوم إلى ربه للتزود، التزود بزاد الصبر واليقين من أجل تكميل من مشوار الدعوة، أنه لا يمكن أدو الزاد فيستلم الزاد. وكان يقرأ الكتاب الذي تنزل إليه من أجل أن يقف على معانيه ويقتبس منه، ويصبح من غادين يشرح للصحابة، لأن التنزلات على قبل النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجب. لاحظوا أن القرآن كل حرف منه نزل على قلب النبي، وأعاده النبي مرات في تهجده، فهو يكتسب بالتنزل والتلاوة النبوية وإمعان النظر تدبرا أنوارا تضاف إلى أنواره. نحن الآن في القرآن مجرد حروف كانت، القرآن حين يقرأ تجد له صورة أخرى، وحين يتهجد به تجد له صورة أكبر وأعلى، وحين يتدبر فيه تبرز الصورة بأنوار أخرى وأسرار عليها. وهو هو الكتاب، ويحمد الله الشخص يقول: وترداده يزداد فيه تجملا، وهذا من خصائص إعجازه، كل شيء إذا رددته بلي ومل ومل منه إلا هذا الكتاب عند الذين يعرفونه. ما يقدرش واحد يكون شيء إلا عنده فيمل بسبب ما هو عليه، كما يمل الإنسان قد يقتل الورد الجعل، قد يموت الجعل من أثر الورد. هذه أشياء أخرى لا نستدل بها. تهجده صلى الله عليه وسلم، يعني هذه صورته في المجمل. ثم حين ينهي صلاته صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى أهله، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأمته، ويقوم بليله في بيته، وحين يضيق البيت فينام حيث فيقوم حيث ينام صلى الله عليه وسلم على أهله، وما أطهر فراشه في الشريف، حتى إذا هم بالسجود دفع زوجه، يعني أشعرها بنوع من حركة ذات رفق لكي تتنحى يسير لكي يسجد صلى الله عليه وسلم، حتى إذا قرب من السحر أيقظها لتوتر معه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهى وتره رجع إلى فراشه، فإما حدث أهله إذا كانوا يقظانين، أو آنسهم صلى الله عليه وسلم على أهله وانتظر الفجر، أو غفى غفوة إلى حين يسمع الأذان فيقول صلى الله عليه وسلم. تلك سيرته وتلك سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. من تهجد الليل إلى تطوع النهار، كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالنهار نوافل يحافظ عليها ويعلمنا إياها ويوصينا بها، فقد حفظ له أنه لم يترك 10 ركعات في يومه وليلته، يصلي ركعتي الفجر ثم بركعتي الغداء، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعده، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، ويزيد أحيانا 4 ركعات قبل العصر تسمى بتطوع الرحمة، رحم الله رجل من صلى قبل العصر 4، حديث صحيح، وأحيانا يزيد فيصلي 2 ركعات فيصلي قبل الظهر 4، ويزيد صلى الله عليه وسلم على آله فيحافظ على الضحى في الغالب، أحيانا يتركها لبيان الجواز فيصلي أحيانا 4 وأحيانا 6 وأحيانا 8، ويقول صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، الفصال جمع فصيل وبكر الإبل، ورمضت الفصال هي إذا اشتد الحر عليها في ظهرها فتحركت، حين يبدأ حر أول في النهار، تلك ساعة الضحى وأفضل أوقات الصلاة. وكان يزيد صلى الله عليه وسلم على أهله فيصلي صلاة تسمى صلاة الدلوك عند بعض أهل العلم، بمجرد الزوال قبل لا تجد حين يكون السماء الشمس في كبد السماء وظلك تحتك كليا، لكن يبدأ الزوال تفتح أبواب السماء كما قال صلى الله عليه وسلم، قال فأحب أن يرفع علي فيها عمل، فكان يصلح. وإذا ما أحلى هذه من صلاح إن أنت تنتبه لها، وقد يصل إليه تصل إلى الله بدعائك وتوسلك في مثل هذه اللحظات، مجرد الزوال كان يصلي 4 ركعات صلى الله عليه وسلم. كل هذا إلى صلاة الفرض التي لا مندوحة عنها، والتي هي العمد، وفيها قول ربنا له أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أي صلاته، ففيها الصلوات 5، صلاة للدلوك، دلوك الزوال، وهو يشير إلى صلاة الظهر، لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فمن دلوك زوال إلى غسق الليل كم من صلاة؟ صلاة الظهر وعصر ومغرب وعشاء، يبقى الصبح وقرآن الفجر أي صلاته، إن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر أي صلاته كان مشهودا، شهدوا الملائكة. ويزيد إلى تطوع الصلاة تطوع الصوم، تطوعه الصوم صلى الله عليه وسلم على آله يجمع بين عبادة الكف وعبادة الفعل. الصلاة لها صورة ظاهرة ولبابها الذكر، الصوم لله ليس له صورة، هو كف مداره على نية وكف، كف عن مشتهيات معروفة، عن طعام وشراب ونساء من طلوع الشمس الفجر إلى غروب الشمس، ونية تقرب، وكلاهما مضمر غيب، كف ليس له صورة فعل، والإنسان حين يقوم بعبادة من هذا النوع تعلمه الإخلاص أيضا ودراسة الصوم. يقول صلى الله عليه وسلم حين سأله سائل يا رسول دلني على عملين يبلغني الجنة، قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له أو لا عدل له، ما عنده شيء يعدله في بابه. ولذلك كان عبادة السر وأضافه الله إليه في إثابة الصائمين حين قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال الإمام أحمد لا يدخله الرياء وإنما يدخله السمعة. ما فرق بين الرياء والسمعة؟ الرياء لأنه لا يرى، ولكن السمعة هو أن تقول أنا صائم، أنت تشهر صيامك أصبح تسمع به وتخبره. إذا كان بقصد فعلا، إذا كان بقصد التسميع، ما لو خبرت به لقصد لقصود أخرى بعيدة عن لولي من ألوان الرياء فإن شاء الله تسميع فلا حرج في ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم إني صائم، قدم له الطعام فقال إني صائم، حاشاه أن يدخله شيء من ذلك، إنما هو في مقام القدوة وهو مع أهل بيتي وإني صائم. ما فيه ترائي أهل البيت بصومك، إني صائم. وكان صومه في غاية الاعتدال صلى الله عليه وسلم في اليوم في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة يوزع صومه صلى الله عليه وسلم. فما شئت أن تراه صائما رأيته، وما شئت أن تراه مفترا رأيته. كان يصوم من أسبوع يتحرى الاثنين والخميس، اثنين والخميس، ويقول إن الأعمال ترفع فيهما، وفي رواية إن اثنين شهر بعثت فيه وولدت فيه وأوحي إلي يعني وأوحي إلي فيه فأنا أصومه لذلك يصومه شكرا. ويتحرى من الشهر ثلاثة، إما بيضه وإما غرته وإما سرره وهو آخره. فإذا قالت عائشة لا يضرك بأي في أيهن صمته أو من أي الشهر صمته، إذا كان في وسط الشهر يعني أيام بيض فهذا الأنسب، فإن لم يتيسر فثلاثة من غرة الشهر أو من وسطه أو من آخره. كل ذلك كان يصنعه صلى الله عليه وسلم، وكل حتى يكون الناس في على ما يتيسر من أحواله. ليس بلازم، ليس من السنة أن تلازم فقط، تكون من الغرة وتكون من الوسط وتكون من سارة الشهر أي من آخر. ويكثر في صيام السنة من صيام شعبان، لأنه يوم ترفع شهر ترفع فيه أعمال السنة، خميس تعرض فيه الأعمال أعمال الأسبوع، وشعبان تعرض فيه وترفع فيه أعمال السنة إلى الله جل في علاه وهو العليم. لكن هذا نظامه وسننه فيما يعرج به الملائكة إليه من أعمال العباد، عروج أسبوعي في عرض الأعمال وعروج سنوي. أحب أن يعرض عملي وأنا صائم، بمعنى أنه لو عرض وأنا صائم قيل صاحبكم كيف هو؟ قال إنه صائم الآن. ربما شفع الصوم لصاحبه والأعمال تعرض على ربه فيقول له تجاوز عن كذا وكذا إنه صائم. وللصوم شفاعة كما قال صلى الله عليه وسلم، قد يشفع القرآن ويشفع الصوم. يقول القرآن لتاليه بحق ومتعجل به بصدق رب منعته النوم فشفعني فيه، ويقول الصوم رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. كلاهما حال بينك وبين مشتهن بسبب نية التقرب فحصلت الشفاعة. صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله كما قلنا كان صياما غاية في الاعتدال، وكان أحيانا يصبح فيقول هل عندكم من شيء، فإذا قيل لا قال على إني صائم صلى الله عليه وسلم على آله. واستفاد منه العلم معانية، ولكن أحيانا بعضها قد لا يكون مخرجه على النحو البين. المصاصم دائما يصبح بنية العبادة، فإن لا يقال إنه لا يشترط في النافلة نتبيت النية، أو لا أن تكون النية، هذا هو لا يبال إنما الأعمال بالنيات قاضية على كل الأحكام. وما فعله صلى الله عليه وسلم ليس واضحا في قضية عدم الاشتراط، إن صلى الله عليه وسلم قد يصبح على نية الصوم، والصائم أملك بنفسه، أملك بصومه، فربما أفطر لحاجة، شاء أفطر وإن شاء واصل. من صومه صلى الله عليه وسلم تطوعي وصلاته التهجدية ونفلته بالنهار إلى وقراءته إلى بكائه صلى الله عليه وسلم. ثمرة هذه العبادة الأولى هي إحداث رقة في القلب، والرقة كما قلت لكم ليست ضعفا، كما أن العنف ليس قوة، الرقة في القلب ليست ضعفا، خصوصا حين تحدثها التزكية. إنسان يرى مشهد ضعيف فيرق ويعطف، مشهد موت أو ألم أو شيء أو ضعف ظلم أو وقع فيتغير، هذا لون من الرقة، دليل حياة في القلب، ودليل حياة، وخلافها دليل قسوة وموت وشقوة. قال صلى الله عليه وسلم أربع من الشقاء، وذكر منهن قسوة القلب وجمود العين. جمود العين أثر لقسوة القلب، عين لا تخشع لا تدمع، لأن القلب أيضا قاسي، فالدمع علامة رقة القلب وزكاته. فإذلك الله تبارك وتعالى نوه بالدمع الصادق وبأصحابه، والناس الذين ترجموا للكبار من الصالحين ومن أهل العلم والزهد والتنسك ما نسوا التنبيه على هذا الجانب، كانوا يقولون فلان قريب العبرة سريع الدمعة، كانوا يكتبونها في تراجمه. الله تبارك وتعالى في مشهد يقول في الذين آمنوا من أهل الكتاب من نصارى الكتاب، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، هذا دمع فجرته المعرفة. فخرج الدموع الأخرى التي ليست على هذا السبيل، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول وعوا ترى أعينهم تفيض من الدمع مما، أي من جراء ما، بسبب ما عرفوا من الحق. ويقول تعالى في توصيف بديع رائق راق يبين أثر الكتاب في نفوس المتقبلين له، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني اقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. هذا الانفعال المزدوج هو أثر ظاهري لمعنى باطني، هو الرقة، هو الخشية، هو التأثر للذكر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد العابدين وأول الذاكرين والشاكرين وأول المسلمين، قد قال صلى الله عليه وسلم وأنا أول المسلمين وأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض. كان صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه في مواقف لو أردنا أن ننظر إليها لنجمع أصول الرقة المحمدية في الباب، نرى دمعة رحمة وأشفق وشفق، ودمعة خشية وإجلال، ودمعة تأسف وأسى، دمعات محمدية لقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجلها الرقة. مرة صلى الله عليه وسلم كانت بيده ابنة من بناته اللائي توفين بين يديه، وهو يرى كيف الحسرجة خروج الروح من طفلة وهي ابنته الشريفة، إلى أن أسلمت نفسها لبارها دمعت عينها. وحين مات ابنه إبراهيم قال يا رسول الله تبكي؟ قال إنها رحمة، ولا تنزع الرحمة إلا من شقي، العين تجمع والقلب يخشع، ولا نقول إلا ما يرضي الله جل في علاه هو الرب. هذه هي دمعة إشفاق ورق، ولا في ورقة ولا في الوالد غير مكلف، ولا شيء يدعو إلى حزنه، ولكنها بشرية النبي صلى الله عليه وسلم الراقية النموذجية. بشهد كهذا لا يجد فيه أن يكون إنسان غليظا، هذا غير سوي شاد، أنه إنسان ضاحك مستبشرا راقصا، يعني هو فيه مثل هذا ما يمكن. وهو صلى الله عليه وسلم يرق أحيانا عند مشهد الآيات، إما يتلوها وإما يراها. فمن المشاهد المتلوة أنه لما استقرأ سيدنا عبد الله بن مسعود سورة النساء حتى إذا انتهى إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك، النبي صلى الله عليه وسلم معني هنا على هؤلاء شهيدا، قال حسبك وإذا بعيني رسول الله تتعب. ومرة انكسفت الشمس فإذا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يبكي وينفخ، يعني نفسه في نفخ خوف، يقول ربي ألم تعدني بأنك لا تعذبهم وأنا فيهم، ولا تعذبهم وهم يستغفرون، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اثنين، هذه دمعة من أثر إشفاق وخشية لله رب العالمين، رؤية الآيات أو قراءة الآيات عند هذا يتحرك قلب رسول الله، ويتحرك عند نزول المقارير والإشفاق على الناس كما صلى الله عليه وسلم. مات سيدنا عثمان بن مضعون وهو جهادا وصبرا وإخلاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفقه، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو مسجن بتوب، فكشف عن وجهه وقبله وسقط الدمعتين على الكفن يودع أصحابه، دمعتي الوفاء، دمعتي الرقة لطفا ورحمة على الوليد، دمعتا الخوف من الله جل في علاه، الخوف من موقف في الآخرة غاية في التهيب حين يجاء برسول الله. ما تقول في هؤلاء؟ وهو الحريص على هداية أمتي، الحريص على أن تكون أكثر الناس سلامة وأكثر نجاة. إذا دمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علامة على حصول أثر العبادة الآنفة من صلاة وصوم وتهجد وذكر لله تبارك وتعالى. هذه الألوان من تنشك والتعبد والاغتسال والاقتراب هي التي رفعت وترفع التابعين من بعده، التابعين له إلى هذا المقام العلي. ولذلك الإمام الترمذي أخر باب، يعني باب بكاء صلى الله عليه وسلم إلى على باب صلاته وصومه وتهجده وتنفله تطوعه، لأنه الثمرة. ثم ذكر بعده فراشه صلى الله عليه وسلم الذي كان غاية في التواضع، وكان يهيئه فعلا ليكون في ليله مع ربه فراش من أدم وليف. الأدم الجلد والليف حلفاء، يسمى الحلفاء التي توضع في الفراش وهي خشنة، والجلد كذلك. كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فراش عافية، إلى اليوم فراش العافية. بس أنا أسف الله لي. الفراش حين لا يكون بهذا الوضع أو قريبا منه فإنه ربما آذى صاحبه، فراش العافية، فراش بطانته الأدم وظهارته الأدم وبطانته وحشوه الليف، عامة فراشه صلى الله عليه وسلم. كان ينام عليه، في حديث فيه ضعف ولكنه فيه دلالة، أنه ذات يوم وضع له بساط وتنية أكثر من مرتين أربع، المستيقظ صلى الله عليه وسلم قال: ماذا صنعتم في فراشي؟ تعليما يعني صلى الله عليه وسلم. قالوا: هو فراشك، لأننا تنيناه أكثر من تنية. فقال: أعيدوا إلى ما كان عليه فإن وطأته على الترس، يعني في برنامج نومي أو كما هو للتعليم. دائما لاحظ في النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قد يفعل شيئا ليلقن الذين من بعده وليعلمه، ولأمر ما كان أزواجه كثر لينقلوا لنا تفاصيل فعله الخاص، لأنه محل للاقتداء أيضا. نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعماله الخاصة والعامة، وليس شيء من فعله صلى الله عليه وسلم ليس محل الاقتداء إلا ما خصه الدليل كما سيجي. والاقتداء حتى في الجائز، يعني ليس دائما كل فعل منه مستحب أو واجب، حتى في الجائز إنما يرتقي إلى مرتبة المستحب بنية الاقتداء. من منامه صلى الله عليه وسلم إلى فراش نومه، وهذا من جميل الألطاف جميل اللطائف، وبين نوم وفراش يعرض عليك الإمام الترمذي هذه الباقة من عباداته صلى الله عليه وسلم تهجدا وتطوعا وصياما صلى الله عليه وعلى آله، ويسجل ثمراتها وأثارها رقة في قلب رسول الله يصاحبها دمع في مواقف غاية في الادكار، إما باستقبال الآيات الكونية أو تلاوة الآيات النازلة إليه من وحي الله الخاتم، وإما رقة في المعتاد تدل على كمال حسن في العشرة ورقة في الطبيعة وارتقاء في الخلق الاجتماعي. يرق للولد، يرق للصاحب إذا ودعه، وهذه كمالات من خلقه صلى الله عليه وسلم. أحوال رسول الله قسمان سبق لنا، وهي موضوع من مواضع الشمائل، أحوال عبادته وأحواله في عاداته، وكلاهما محط شأن. وقد سبق بعض من أحواله في العادة، وهذه أحواله في العبادة، ومن بعدها مباشرة تطلع علينا قمة القمم في الشمائل، وهي جمال النفس المحمدية. لكننا نرى سمات الحس المحمدي، صورته في الحس، والآن صورة النفس، صورته النفسية، محمد في باطنه صلى الله عليه وعلى آله. خلق النبي صلى الله عليه وسلم موضوع عالي من المواضع. الإمام الترمذي رحمه الله حاول ما أمكن أن يعطينا أمهات الفضائل المحمدية، فترجم لباب التواضع، وبعده باب خلق رسول الله، وبعده باب الذي جاء من بعد الخلق
حيائي
صلى الله عليه وسلم. وتدرون النكتة لما التواضع والحياء هو من أخلاقه، ولكن لماذا أفرد التواضع بباب والحياء بباب؟ لأن هذان الخلقان متميزين في شريعة محمد، ومن شأهما أنهما ملاك كل شيء في الخلق. الإنسان إذا أردت أن تزين خلقه فزينه بالتواضع والحياء، التواضع ترك الكبر والأنفة الجاهلية، والحياء شعور بعزة النفس في مواقف لا تتناسب مع مقامها فتستنكف. كما قلت كأن التواضع والحياء جيب ضدهم باش يبان لك الصورة، الاستكبار والوقاحة توقع ضده، وبضدها تتميز الأشياء. تعرفوا أن مش ناشم رجلان أثر، هو أثر لا يتعلمان، مستحيل ومستكبر ضده، معنى لا يتعلمان، لا يتعلمان وبالتالي لا يتخلقان وبالتالي لا يتزكيان وبالتالي غير صالحين لأن يعالجا. قال: المتكبر يرى نفسه أكبر مما هو عليه، هذا المستحي مش على الواقع. والمستحي في غير مقام الاستحياء يرى نفسه دون ذلك، فهذا مستخذي وهذا متطاول، معتدي. ويدار ابن الوقح، الوقح لا يعترف، لا يعترف بشيء اسمه اسمه سلطة اجتماعية أو وجود ناس أو وجود حقوق أخرى، هذا المتطاول الوقح. الوقح هو يتجرأ على كل الحرمات، وهو مع نفسه لا يستحي من ربه ولا من أخيه ولا من شيء فاضل في قومه ولا من نفسه أحيانا. ومراجع الانكفاف والتقوى ترجع لهذه، إنسان حين يتواضع يستحي، فالمتواضع مستحي بالضرورة والمستحي متواضع بالضرورة، فبينهما بينهما ارتباط قوي. فلذلك جعل حديثه عن الخلق النبوي بين حديث عن تواضعه صلى الله عليه وسلم وحياته، وحتى أشير إلى سر هذا الإفراد وهذا التخصيص، وذكر بصفات عباد الرحمن. الله سبحانه وتعالى حين أراد أن يحدثنا عن ملامح هؤلاء النجوم بدأ بصفة التواضع، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، أي بين أهلها هونا على الأرض، مش المراد تصوير حركة على الأرض اليابسة، لا، يمشون على الأرض أي بين أهلها أهل الأرض، يمشون عليها مشيا هون أي غاية في اللين، أي بين أهلها بتمام الرفق والتواضع. سجل صفة التواضع قبل صفة التوحيد وقبل صفة العبادة والخشية، وذكرت لأنها من ثمرات العبادة مباشرة بعد قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، في إشارة إلى أن التهجد والعبادة والتدين إذا لم تثمر هذه الأخلاق فلا معنى لها، إنها تراد لهذه التزكية، إنسان يصلي ويتهجد ويصبح يتعامل مع الخلق باستكبار، هذا أحسن منه الخطيئة كما يقول هذا، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا، في غير بالها. أما التواضع أما الحياء فقد قال في زنا صغرا وخلق هذا الدين الحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكل دين خلق وخلق الإسلام الحياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحياء فجعله خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا عدد الشعب أبرز الحياء من بنيه كعنوان للخلق في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها أو أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، انكسار في النفس لمعنى يوجب عليها لا تتعاطى ما لا يتناسب مع مقامها ما لا يليق بها، فهو عقل راق يعقل صاحبه عن تعاصي ما لا يجوز. حياء قمة، الإنسان استحيت فلم أفعل، كففت استحيت فلم، هذا من الموانع التي تجيء في تعاطينا الأشياء تمنعنا وتكفنا عن فعل ما لا يجوز، فعل ما لا ينبغي، أو ما لو قلته للناس أو وضعته بين أيديهم لدموك ولعنوك وشتموك، أنت تكف عنه بمجرد حياته، هذا من البواعث الفاضلة التي تكون وراء التقوى. النبي صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياة، قال يا رسول الله إن نستحيوا لله الحمد، قال ليس الاستحياء داكم أو كما قال صدقوا، إنما هو أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلاء. الآن حفظ الجوارح كلها هو دليل على الحياة الحق، حفظ لسمعك وبصرك وجوارحك خشية من ربك أن يراك مقيما على ذلك، وفي الابتداء يكون غير خشية من أن يراك الفضلاء ثم ترتقي إلى أن تقول أنا لا ينبغي أن يراني مولاي على، وهو قمة التقوى، الله يراك حيث ناك يعني حياء منه ولا يفقدك حيث أمرك. إذن هذا الموضوع إن شاء الله الذي نتناوله إن شاء الله بالتفصيل مع حديثنا عن الخلق نتركه إن شاء الله لتبحث لنا مطالب باش امتحان خفيف في آخر الشمائل التي موضوعاتها كم هي؟ ثلاثة ولا أربعة؟ ثلاثة، حال رسول الله وصفته الخلقية وصفته الخلقية، ولكن تفكين الحال إلى حالين حال يتعلق بالعادة وحال يتعلق بالعبادة. فحصلت أن أمهات الموضوعات وأقطابها أربعة، فتوزع عليها إن شاء الله الأبواب وترتبها، وإن شاء الله نسائلكم بها كيف رتب الإمام الترمذي أبواب الشمائل وكيف نوزعها على الموضوعات الأربعة، وما هي المناسبات في بعض الموارد، وما هي الأسئلة التي تطرح على بعض الأبواب التي لم ندرك سر وضعها في موضعها. نعم سيدي، خلاص سيدي الحاج.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال قاعدنا الحديث الأول جينا به، ما زلنا ما دخلنا في أحد دائما الباب الذي بدأنا به.
باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مترجم بترجمة باب ما جاء في صفة وباب في صفة وبمعنى تقارب.
قال حدثنا محمد بن المثنى.
نعم هذا شنو؟ هذا بصري ويلقب بالزمين، الزمين هكذا بكسر الميم. سيرة تابع.
قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي
العنبري مولاهم البصري مجمع على جلالته، قال في ابن المزيني: أعلم من رأيت لم أرى أعلم منه في الحديث وحفظه. تابع.
قال حدثنا إسرائيل،
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي كوفي، هذا أيضا من الأئمة ثقة حافظ. تابع.
عن أبي إسحاق
جده، هذا يروي عن جده أبي إسحاق السبيعي الكوفي أيضا. تابع.
عن عبد الله بن يزيد
المخزومي المدني القرشي شيخ من شيوخ مالك، من شيوخ الإمام مالك رحمه. تابع.
عن البراء بن عازب
أنتم رضي الله عنه. البراء بن عازب رضي الله عنهما، لأنه هو وأبوه صحابيان جليلان، والبراء وهذا الذين تشرفوا باجتماع في هذا المسجد منسوب إليه، كان المغفرة هذه سبحان الله هو الحمد لله هذا منسوب إلى الله أحسن ناس. وأنا بقيت مستحضر سبحان الله العظيم بالرقاق كأنني لازلت معكم، وهذا غاية الاتحاد. البراء بن عازب هو وأبوه صحابيا، وهو قرين في العمر أو لملدات ابن عمر رضي الله عنه، شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها بدءا من أحد إلى تبوك، فاتته بدر استصغر فيها، جاء ليشارك فأخره الجند لأنه ليس عنده سن، البراء أخر وعاش وشاهد بيعة الرضوان، وكان ممن قال الله فيهم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ولقد رضي الله عن من يبايعونك تحت الشجرة، فطوبى له وبشرى. وشهد مع علي معارك التي كانت على ما فيها من فتنة، بقعة الجمل وصفين والنهروان، وشارك في فتح تستر في المدائن وراء المدائن، وعمر إلى سنة 70 من الهجرة اللي مات، أكثر قريبا من أكثر من 80 سنة. وروى له البخاري ومسلم جهاء 43 حديثا رضي الله عنه وارضاه. البراء بن عازب رضي الله عنهما ونفع الله إياكم ببركاته يا هؤلاء المذكورين في هذه الصحف الطاهرة المطهرة، ووصلنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابع.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه
أخذ مضجعه أو مضجعة بالكسر وبالفتح، تكع على المصدر الميمي وتكع على اسم المكان، مكان الاضطجاع مضجع مفعل، ومضجع أيضا اضطجاعه إذا أخذ اضطجاعه أي إذا اضطجع وأخذ المضجع بمعنى استقر فيه، يقال أخذ مكانه وأخذ مقعده إذا استوى واستقر في مكانه، تفيد معنى الاستواء، لا يقول ليس الأخذ الذي ضد العطاء، هذا الأخذ معنى أرقى، أخذ الموقع معناه استقر فيه. تابع.
وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن،
يده، ولكن تسميتها بالكف في موارد لأنها تكف الأذى أو تتوقع بها شيئا، فتسمى يد لمعنى التأييد والقوة، وتسمى كف لأنها تدفع الأذى وتكفه، وهذه وظائفه في التسمية. هنا ماشي تسمية فقط غير من باب إطلاق الحروف على، لا، تسمية فيها معانية تابعة. الوجه تواجه به، والصدر على ما فيك. نعم.
وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك.
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، هذا الدعاء على وجزته فيه ما يقطع بالمعرفة العالية لسيدي رسول الله بالله. كيف كان يقول صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله. شوف ربي، فلم يقل في هذا المقام يا الله، ما يتناسب، لأن الرب من معاني المحسن، إنه ربي يا أحسن مثواي المحسن بأنعمه. فهو يتوسل باسم فيه معنى الطلب، وهذا من فقه الدعاء، الإنسان يختار لدعائه الأسماء المناسبة لطلبته. مش يقول يا جبار اغفر لي، أبدا. ربي يا محسن، يا من رباني بأنعمه ولم أكن بدعائه شقيا، يا من استجاب لي. وهذه من أنواع النعم. قيني الوقاية الحفظ التام، فهي أدق وأخص من مطلق الحفظ. وقيهم السيئات، شو القرآن، ومن تق السيئات ولا صغرى ولا لم يؤخذ لا بكبير ولا بصغير. وقاية الحفظ الكامل التام. عذابك فأضافه إليه، شوف، متى؟ يوم تبعث عبادك، فأظهر الافتقار وتوسل بالأسماء الكبار. ربي واستدر أنعم الله عليه بهذا اللون من ألوانه، من ألوان التذلل. النبي هو يسلم نفسه لربه ومضطجعا على هذا النحو، هو طاهر ذاكر يقول ربي قني عذابك يوم تبعث. وإذا كان رسول الله يقول قني عذابك، فماذا نقول نحن؟ يعلمنا كيف ينبغي أن نخاف من ربنا، وكيف نتوسل بمرضاته وأنعمه وكرمه، هل أن يحجبنا عن النار. ووقاية العذاب شيئين: تكفير الفعل الماضي، أي تكفير الموجب من أقدار وأمراض، والعصمة في الآتي. وقاعدة جعل بينه بالعذاب وقاية، وهذه الوقاية إما من الفعل وأثره أو من حصوله مرة أخرى. فإذا كان قد مضى فالوقاية منه، وقاية منه أن يعفي، أن لا يؤاخذك به. وإذا كان في الآتي أن لا تفعله، فيكون طلب له للتكفير وللعصمة، تعرض لعطاءات الغيبات عالية. وقال أهل العلم: إن الرب في مقام الدعاء هو الاسم الأعظم، فلذلك أدعية الأنبياء في القرآن كلها فيها ربي. ربي إني مغلوب فانتصر، نوح ففتحنا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له، زكريا، ربي اغفر لي وهب لي ملكا، يا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك سليمان، ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له موسى، ربي هب لي من لدنك وليا. قال أهل العلم: اسم الرب هو الاسم الأعظم في مقام الدعاء. ومن عجيب أساليب القرآن أن رب في مقام الدعاء تحذف ياء النداء فيها، ما تقولش يا ربي، ما تلقاش يا ربي، ربي. ويحذف ياء الإضافة فيها، ربي، ماذا تلقاها في القرآن؟ حذف من جهتي، حذف لي ياء النداء وياء الإضافة. قال: وهذا إشعار باش، إشعار بغاية نفاذ هذا الاسم بتحصيل أثره العالي السني. ربي تلك ياء، وذكر ربي لأنه مراد هو ما تريده، ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم ربي ربي. وقال أهل العلم ولو قلبت الرب عثرت على المعنى، رب بر، والبر الرؤوف الرحيم المحسن. قال فمعناه في حروفه، معناه والاسم حين تكون معناه في حروفه كيفما حركته أعطاك المعنى. ربي ببرك، إن الله إنه إن كنا ندعوه زدنا، إن كنا نقول ندعوه أنه هو البر الرحيم، فالبر المحسن إلى غاية الإحسان. فلذلك عنوان طاعة الأبوين والإحسان إليهما بعنوان البر، البر بالأبوين لأنه غاية الإحسان، وبالوالدين إحسانا، أحسنوا إحسانا، فكان عنوانها البر وليس مطلق الإحسان. تابع رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وتذكر البعثة، والنبي صلى الله عليه وسلم بصدد الموت ليشير إلى أن المسألة قريب، ما بينك وبين الله إلا أن تقطع هذه الرحلة في لحظة غيب، وما الدنيا نفس بأي أرض تموت، ولكل أجل كتاب. والمؤمن ينبغي أن يكون على تحس من توقعي إنه يعينه على الاستقامة. فإذا نسي الآخرة ونسي البعث ونسي الموت كانت الكارثة، إنه لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. حين ينسى الحساب وينسى اللقاء، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، لا يرجون لقاءنا، لا يرجون ولا يخافون، فحذف اكتفاء. الإنسان إذا عدم أن يخاف عدم أن يرجو، وإذا عدم أن يرجو عدم أن يخاف، هذا متكاملا. أنت حين تخاف من الله ترجو، وحين ترجو تخاف القصيع، حين تريد رؤية الله تخاف من الحجاب. إذا الخوف والرجاء فعالان إيمانيان زاكيان وراء كل خير وبر، يثمرهما العلم بالله ومعرفته، وتعاطي الوجبات الروحية والحقن الحمائية التي وصفها على رسول الله الطبيب صلى الله عليه وعلى آله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولى به جنتك، ومن يقين ما تهب بعينا وصائب الدنيا وامتحنا. اللهم باسمائنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل وارثا منا، واجعل ثرانا على من ظلمنا، وصم على من هدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. امين. الحمد لله رب العالمين.